آخر ما ذكرنا من المسائل المسألة 14 سد الذرائع. سد الذرائع المقصود بالذرائع ها هنا الذرائع المقصود بالذرائع هنا سدها سد الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المحرم. وما حكم سد الذرائع الموصلة إلى المحرم أو الشرك؟ سدها واجب. أي نعم، سد الذرائع الموصلة إلى المحرم واجب، ولذلك أدلة من القرآن والسنة. ففي قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا دليل على المنع من الجائز إذا كان يؤدي إلى محرم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن في ذلك ذريعا لليهود أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة راعنا من الرعونة، وهو ثقل السمع. وأما من السنة فحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب أبا الرجل، فإذا بذلك الرجل يسب أبا الساب. هذا أو هذه النصوص تدل على أن سد الذرائع الموصلة إلى المحرم ما حكمها؟ ما حكم سد الذرائع الموصلة إلى المحرم؟ واجب أو مستحب؟ محرم. سد الذرائع، تسد الذريعة التي توصل إلى المحرم، هذا محرم واجب. انتبهوا، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: 15 أي من المسائل، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي لما نهاهم عن اتخاذ ذات أنواط، وأخبر أنه من سنن الذين قبلهم، دل ذلك على النهي عن التشبه بهم. نهاهم أن يفعلوا ذلك، أن يتخذوا ذات أنواط، فيشابهون من؟ يشابهون أهل الجاهلية، يشابهون أهل الجاهلية. وما المقصود بالجاهلية؟ الجاهلية معناها لغة مأخوذة من الجاهلي، نسبة إلى الجاهل، والجاهل مشتق من الجهل الذي هو خلاف العلم ونقيضه. والجاهلية في الاصطلاح معناها كما قال بعض أهل العلم: الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم قبل مجيئها هدى الله، قبل أن يأتيها هدى الله. وقيل الفترة التي تكون قبل الإسلام، كما ذكر النووي وغيره. هذه الجاهلية، وما حكمها؟ قد تكون كفرا وقد تكون معصية. الوقوع في الجاهلية قد يكون كفرا وقد يكون معصية. فالقسم الأول الذي هو جاهلية كفر ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: أفحكم الجاهلية يبغون. هذه جاهلية كفر. وفي قوله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وأما التي هي معصية فكما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجاهلية التي هي من المعاصي ومحسوبة من الجاهلية هي التي تكون بترك واجب أو فعل محرم، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ثم ذكر منهم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. هذه أربع معاصي لا تخرج العبد عن الإسلام، ولكنها من المعاصي والذنوب، فدل على أن الجاهلية قد تطلق على ما هو معصية. وأهل الجاهلية هؤلاء متعددون وكثير، فمنهم المشركون، ومنهم المجوس، ومنهم اليهود، ومنهم النصارى. والأصل في إطلاقها على الوثنيين. هذه المسألة فيها النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لا يجوز لمسلم أن يتشبه بأهل الجاهلية، والتشبه من المشابهة، والمشابهة بين الشيئين الاشتراك بينهما في معنى من المعاني. لا تتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم وما هو خاص بهم وما هو من طرقهم وسننهم، لا تتشبه بهم. وهذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل. فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. المسألة السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم. قبل أن ننتقل أسأل سؤالا: ما حكم التشبه بالكفار يا محمد؟ محرم. دليلك من القرآن والسنة. من السنة: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، من القرآن. عن التشبه عند من؟ أنت؟ طيب، هناك أصرح. نعم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا فيها النهي عن التشبه بالكفر، دل على حرمته. هذه المسألة الأخرى التي ذكرها وهي السادسة عشرة، الغضب عند التعليم، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر. جاء في بعض الروايات أنه كررها: الله أكبر الله أكبر. قالوا: فهذه قرينة تدل على غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المصنف زاد كلمة الغضب عند التعليم، وهذا لابد له من ضابط. الغضب عند التعليم ليس أن تعلم الشخص وأنت ربان، ولكن المقصود ها هنا أن الغضب عند التعليم في حالة إذا انتهكت حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله أو انتهك شيء من حقوق الله يغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان غضبه عليه الصلاة والسلام لله. وها هنا إن فهمنا من ذلك أنه غضب، فهذا حين حصل انتهاك لشيء من حقوق الله عز وجل، لأن هؤلاء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. ويدل على ذلك أيضا قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فجاء أسامة يشفع لها، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يقول: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت حرمات الله في مقام التعليم أو في الدعوة أو في غير ذلك يغضب، وكان غضبه لله. أما إذا لم تنتهك حرمات الله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغضب، بل لم يرى معلما أحسن منه. ويدل على ذلك قصتان: القصة الأولى قصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، قام الناس فزجروه وهموا أن يقعوا به، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن ذلك. ثم إنه علمه، ما غضب عليه، علمه فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. وقد قيل أو في بعض الروايات أن الرجل لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام تلك المعاملة الحسنة في مقام التعليم قال: اللهم ارحمني ومن ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفيقا في مقام التعليم سهلا في ذلك. أيضا القصة الثانية قصة معاوية ابن الحكم السلمي، حين عطس رجل من القوم في الصلاة فقال: الحمد لله. فقال له هذا الصحابي يرحمك الله: الناس ضربوا بأيديهم على أفخادهم وجعلوا ينظرون إليه يتعجبون، هذا الأمر غريب وجئت بشيء مخالف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال هذا الصحابي: والله ما رأيت معلما مثله قط، والله ما نهرني ولا زجرني ولا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام رفقا ولينا في مقام التعليم. إذا كان الأمر وصل إلى حد انتهاك شيء من حقوق الله يغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا لم يصل إلى حد أن ينتهك شيء من حقوق الله أو من حرمات الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب. طيب، المسألة 17، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. إنها السنن، معنى القاعدة، القاعدة لغة هي أصل الأس أو الأساس، كما يقال قواعد البيت أي أساسه. ومن ذلك قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقال سبحانه فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما بالنسبة لتعريف القاعدة في الاصطلاح فهي الضابط، أو يقال هي الأمر الكلي، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات، ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه أو منها. هذا أمر كلي تندرج تحته أشياء كثيرة أو جزئيات كثيرة، والمقصود هنا القاعدة الكلية في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها السنن. وذلك أن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، ستتبع طرق من كان قبلها، وأن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم، كل ما كان في من سنن الكفار فهو مذموم. هذه هي القاعدة الكلية المأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها السنن. إذن ما هي القاعدة الكلية عندك؟ أطرد النعاس. ما هي القاعدة الكلية المأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام إنها السنن؟ طيب، أحسنت، أن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الكلمة المذمومة من سننهم، فإذا كل ما ورد من سنن الكفار يكون ماذا؟ مذموما، يكون مذموما. طيب، وهل المقصود من هذا الكلام الحل والإباحة؟ إنها السنن يعني يباح لكم أن تتبعوا سنن اليهود والنصارى أو سنن الكفار، هل يفهم منه هذا؟ لا يفهم منه، والمقصود منه التحذير، التحذير. طيب، وإذا ذكر أن هذا من أشراط الساعة فقد يفهم بعض الناس أنه إذا وجد علم أو شرط من أشراط الساعة أن ذلك الشيء محرم، وسيأتي بيانه. طيب، المسألة 18، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، لكونه وقع كما أخبر، علم من أعلام النبوة، دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا أم لا؟ قال هذا: لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم. فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تنبيه: هل كل ما ورد في أشراط أو من أشراط الساعة من علامات الساعة أن هذا الشيء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أشراط الساعة أنه محرم؟ الجواب: لا، قد يكون يفهم هذا من أدلة أخرى، قد يكون محرما وقد يكون ذلك الشيء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة قد يكون مباحا. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، هذا يدل على ماذا؟ على التحريم، يدل على التحريم. من أين فهمنا هذا؟ من أين فهمنا هذا؟ من أين فهمنا أنه محرم؟ من قوله يستحلون، من قوله يستحلون، ومن أدلة أخرى تبين أن الزنا وشرب الخمر وغير ذلك والمعازف محرمة لأدلة كثيرة في الشرع. أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المال سيفيض، سيفشو ويكثر عندك يا عبد الله، المال سيكثر، أليس كذلك؟ المال سيكثر وهو من أشراط الساعة. طيب، هل يدل هذا على أن كثرة المال حرام؟ لا يدل على أن كثرة المال حرام، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن علامة تتقدم الساعة، عن علامة تتقدم الساعة. طيب، هنا سؤال في هذه المسألة: هل يقع الشرك في الجزيرة العربية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يقع؟ نعم، يقع الشرك. طيب، فكيف بحديث جابر عند مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، المصلون الخلص يئس من ذلك؟ هناك أجوبة أيضا. لا، قد وقع الشرك واقع إلى الآن، كيف تقول ما في؟ هذا طريق لأولئك الذين يقولون ما في شرك، لماذا تدعون إلى يعني إزالة القباب وغير ذلك؟ انتبه، انتبه. نعم، عندك. أي بشكل عام. إذن هناك أجوبة لهذا الإشكال. يقال أولا: إن إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بيأسه، بيأس الشيطان، لا يدل على عدم الوقوع. نعم، أخبر أن الشيطان أيس، يأس أن يعبده المصلون، أن يشرك بالله عز وجل، ولكن هذا لا يدل على أن الشيء لا يقع، لا يدل على أن الشيء لا يقع. وإن حدث في نفس الشيطان بأنه يأس، فهذا يدل على ذلك الوقت الذي أدركه الشيطان في زمن انتشار الإسلام وعموم التوحيد ونبذ الشرك وتحطيم الأصنام وغير ذلك، فإن الشيطان في هذا الوقت أيس من أن يعبده المصلون. الأمر الثاني أن هذا باعتباره عاماً، يعني يعبد عبادة عامة من الناس في جزيرة العرب، بحيث يذهب التوحيد ويبقى الشرك. وهذا متى يكون؟ عند قيام الساعة وخراب العالم وانتهاء كل شيء من الدين، يكون هذا الأمر كما سمعت. المسألة التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. ما المقصود من كلام المصنف رحمه الله؟ المقصود من كلامه أنه لما ذم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وجعله كقول بني إسرائيل، قاصدا بذلك ذم ذلك القول، دل ذلك على أن ما ذموا به فهو لنا لنحذره، فهو لنا نأخذ به بحيث نحذر ذلك الشيء أو نحذر الوقوع في ما وقع فيه اليهود والنصارى، فيحصل لنا الذم بسبب ذلك، يحصل لنا الذم بسبب ذلك. وليس مقصود المصنف رحمه الله أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة، أن هذه الأمة مثلهم مذمومة عموما، لا، لا يفهم هذا. وإن فهم أن المصنف يقصد بذلك الذم لنا، إنما هو لبعضنا، لبعض من يقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، في مشابهة بعض المسلمين لليهود والنصارى يقع الذم على بعض الأمة، على بعض الأمة الذين وقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فيلحقهم الذم كما لحق اليهود والنصارى الذم. مفهوم هذا عندك؟ هذه المسألة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، ماذا يقصد أنه لنا؟ يعني نحن الأمة تكون مذمومة مثل اليهود والنصارى؟ السؤال عندك، هل معناه عندك؟ ما اسمك؟ محمد. عندك يا محمد، هل معناها أن الأمة تكون مذموما مثل اليهود والنصارى؟ لا. إذن ما المقصود؟ أي أن من وقع في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى يلحقه الذنب، يكون مذموما، يكون مذموما هكذا. طيب، ما بقي عندك؟ لكي نحذره. طيب، أحسن. والذم لا يكون إلا على الشيء القبيح، الذم لا يذم إلا على شيء قبيح، إلا على شيء قبيح. المسألة العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. قوله أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، المقصود بهذا الكلام لما أنهم استحسنوا مثل هذا ولم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، استحسنوا أن تكون لهم ذات أنواط، استحسنوا هذا أم لا؟ استحسنوا هذا الأمر، لكنهم لم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. دل هذا على أن العبادات مبناها على الأمر، على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، على أمر الشارع، مبناها على التوقيف. فلا يكون من المسلم أن يقدم على عبادة من العبادات أو عمل من الأعمال الشرعية وليس عليه دليل أو حجة. وهنا نذكر لكم قاعدة في العبادة، أن الأصل فيها في العبادات، الأصل في العبادات الحظر والمنع، الحظر والمنع. هذه قاعدة كلية ولها أدلة، من أدلتها قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عندك يا عمر ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ إذن لعل السفر كان قصيرا، قاربت لم نقل من أحدث، قلنا إيش؟ من عمل. طيب انتبه. طيب هذا دليل يدل على أنك لا تعمل أي عمل إلا بدليل، إلا إذا ورد الأمر به. أيضا هناك آثار عن السلف في أن الشخص لا يأتي بعبادة إلا وله فيها دليل، من ذلك قصة سعيد بن المسيب مع ذلك الرجل الذي كان يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فقال له: يا أبا محمد، أترى أن الله يعذبني أن أصلي له على صلاتي هذه؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فإذا لا تأتي بعبادة إلا وقد نظرت هل أمر الله بها، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل حث عليها أم لا. ونقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على هذه القاعدة، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع. وهناك قاعدة بجوارها هي أن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة كما قال السعدي: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والدليل على هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم. في هذه العادات، في مجال العادات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم. ونقل النووي وابن قدامة الإجماع والاتفاق على هذه القاعدة. طيب هنا أسأل سؤالا، عند من؟ عند عبد الله وعند أبي بكر، عند واحد منهما. طيب ما هي المسألة التي مرت معنا الآن؟ طيب أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، ما معنى هذا؟ طيب المغربي عندك، ما اسمك؟ عبد الله. عندك يا عبد الله، أحسنت، أن أي عمل لا نعمله إلا إذا وافقنا الشرع فيه، إذا أمر الله به ورسوله من العبادات. طيب السفر، السفر، الله المستعان. ثم قال التنبيه على مسائل القبر، ما وجه ذلك التنبيه على مسائل القبر الثلاث؟ ما هي مسائل القبر؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ متأكد ثلاثة هذه؟ طيب ما وجه التنبيه عليها من هذا الحديث؟ وجه ذلك أنهم لما لم يدعوا تلك الشجرة أو يطلبوها ليعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، هم لم يعبدوها لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأن عبادة هذه الشجرة لا شك أنه شرك، ولكن طلبوا التبرك بها، طلبوا التبرك بها. فالذي يخلق ويرزق هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، وهم يعتقدون الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط أن هذه الشجرة أو هذه السدرة لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فدل على تحقيق كلمة من ربك، دل على تحقيق كلمة من ربك. أما دلالتها على النبوة فإنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائيل فوقع كما أخبر، فدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما دلالته على قوله ما دينك فهذا يؤخذ من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قولهم، لأن فيه طلب البركة من غير الله، وفي ذلك تعلق بغير الله عز وجل، وهذا ينافي دين الإسلام. إذن في المسألة إثبات ثلاثة أمور، في المسألة إثبات ثلاثة أمور: الأمر الأول الربوبية، الأمر الثاني النبوة، الأمر الثالث الدين والعبادة. أحسنتم. طيب المسألة الحادية والعشرون، يعني بقي مسألتان الآن نكملها إن شاء الله: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. هذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما قالت بنو إسرائيل. إذن سنة أهل الكتاب وإن كانوا أهل كتاب فطريقتهم مذمومة، كما أن طريقة المشركين مذمومة، ولهذا ورد الذم وذكر الوعيد في القرآن مشتركا بين المشركين وأهل الكتاب. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. وقال الله عز وجل في بيان الوعيد: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إذن يلحق الذم والوعيد أهل الكتاب كما لحق من؟ المشركين. فسنة أهل الكتاب مذمومة، معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تتبع طريقتهم، ولا يجوز لك أن تتشبه بهم. المسألة الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. انتبه لهذه المسألة، الذي ينتقل من الباطل إلى الحق ربما بقيت في قلبه بعض الرواسب من ذلك الباطل، الذي ينتقل من المعصية إلى الطاعة مع كونه اعتاد المعصية تبقى في قلبه رواسب من تلك المعصية، تبقى في قلبه رواسب. ولكن ما السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ كيف يتخلص الإنسان من هذه الرواسب إذا انتقل من الباطل إلى الحق أو من المعصية إلى الطاعة؟ نبه جارك من أجل أني سأسأله. طيب، الأمر الأول العلم، العلم هذا أول شيء، أن يتعلم الإنسان أمر دينه، أن يتعلم أمر دينه فيعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والطاعة من المعصية، لابد أن يتعرف على ذلك، وهذا يكون بالعلم. فإذا تعلم وتفقه في دين الله عز وجل زالت هذه الرواسب. وهؤلاء الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لما تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تبقى هذه الرواسب في قلوبهم، بل زالت بالتعلم. الأمر الثاني البعد عن مواطن الشرك والمعصية وعن مواطن الباطل حتى لا يقع في القلب شيء من ذلك فيقع في ما كان فيه من قبل، يقع في ما كان فيه من قبل. يدل على ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، هو في بيئة أو في مكان تندفع نفسه إلى هذا العمل إلى القتل، حتى إنه سأل راهبا قال له هل لي من توبة؟ قال لا، قتله، كمل به 100. وانظر إلى نصيحة العالم له، قال اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن البعد عن البيئة التي يكون فيها الشرك، تكون فيه المعاصي، يكون فيه الباطل، تكون فيه البدعة، هذا سبب لإزالة الرواسب، لإزالة الرواسب بإذن الله عز وجل. ولذلك شرعت الهجرة، شرعت الهجرة أن يهاجر المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام حتى لا تبقى رواسب في قلبه فربما وقع في شيء مما كان فيه من قبل. إذن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وإزالتها تكون بأمرين، إزالتها تكون بأمرين عندك أو عند جارك. نعم، أولا البعد عن مواطن الشرك والمعصية، الأمر الثاني التعلم، تعلم دين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.